الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من فوائد في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ونقرأ أيضا ما ذكره المعلق على هذا الكتاب من فوائد أخرى مستنبطة من كلام أهل العلم. فمن فوائد هذا الحديث جواز الغزو في الشهر الحرام، وذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك، فإن هذه الغزوة كانت في شهر حرام. قال: ومنها التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة ستره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صرح بوجهته، وهذه من أسرار الغزو، لكن أحيانا لا بأس أن يصرح الإمام بوجهته إذا في ذلك مصلحة، إذا في التصريح مصلحة، كما في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في شدة الحر وحين طابت الثمار، وكانت كذلك الوجهة بعيدة في غزو الروم، وكان العدو ذا عدد كبير، فكل هذه الأسباب جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بوجهته، مع أنه في غيرها من الغزوات، وهذا هو الأصل، ألا يصرح بالوجهة حتى لا يستعد العدو، حتى لا يستعد العدو، وهذا الأمر معمول به في قوانين الحرب إلى يومنا هذا. فمن أراد أن يغزو أو أن يهجم على عدوه لا يخبره ولا يشيع ذلك حتى لا يأتي جاسوس ويخبر العدو بذلك، فتكون الغزوات أو الضربات أو الهجمات غاية في السرية حتى لا يتحرز العدو أو يستعد العدو. قال: ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير، ولحق القوم، قال: ولحق اللوم كل فرد إذا تخلف. إذا استنفر الجيش، بمعنى إذا أمر الجيش بالنفير، فلا يجوز لأحد من أفراد الجيش أن يتخلف إلا لعذر، إلا لعذر، كما جاء في هذا الحديث حديث كعب بن مالك: وقد تخلف العجزة وكبار السن وغير أولئك ممن لا يستطيعون الغزو. فمن كان قادرا مستطيعا على الغزو ثم تخلف من غير عذر فهذا لا شك أنه يلام، وتعتبر معصية من المعاصي، ولذلك الثلاثة لما تخلفوا من غير عذر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرهم، لأنهم ارتكبوا مخالفة وهو عدم تلبيتهم لنفير الأمير. قال: ومن فوائد هذا الحديث أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه. نعم، يعني عنده عذر، وكما قال الله عز وجل: ولا على الذين نعم، قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالذي يخرج في الغزو يجهز راحلته، وكذلك يأخذ معه مما يحتاجه في الحرب من سلاح أو راحلة أو أدوات الحرب أو نحو ذلك. فمن عجز عن ذلك فلا لوم عليه، لكن اللوم على من يستطيع ببدنه وماله ونفسه ثم لم يخرج. قال: ومنها استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من غزوة يغزوها ويخرج من المدينة إلا ويجعل عليه الصلاة والسلام من يخلفه في المدينة وينوبه في أمر سياسة البلد، في أمر سياسة البلد، وكذلك القيام بشؤون الرعية من النساء والأطفال والعجزة. قال: ومنها ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ربه بهؤلاء المنافقين، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتلهم ولم يأمر بقتلهم، وإنما يأخذ بظاهرهم ويوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر للمسلمين خيرا وإن أسر في نفسه الكفر أو النفاق أو نحو ذلك فما على المسلمين إلا الحكم بالظاهر، فما على المسلمين إلا الحكم بالظاهر. ومثله الزنديق الذي يظهر الزندقة والكفر ونحو ذلك ثم أعلن توبته وأنه رجع عن ذلك، فهذا أيضا يؤخذ بظاهره ويوكل سره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وفيها عظم أمر المعصية. فانظر، لما تخلف هؤلاء الثلاثة هجروا 50 ليلة، هجروا 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. قال: وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. يعني إذا علمت أن شخصا ضعيف في دينه إذا هجر أو إذا شد عليه ربما ترك الإيمان وترك الدين، فهذا لا يهجر، لأن الهجر هو علاج ليس زيادة في المرض، وكذلك ليس هو تخلص من الشخص وإنما علاج له. فإذا كان ضعيف الإيمان ربما إذا شد عليه بهجر أو قسوة أو غلظة أو نحو ذلك ترك الدين أو ترك الاستقامة أو ترك الحق ولجأ إلى أهل الباطل، فهنا لا يهجر ولا يشد عليه. أما من علم منه قوة الإيمان وكذلك الصدق في الإيمان فإذا أخطأ فيقوم بمثل ذلك، يقوم بمثل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مع هؤلاء الثلاثة. انظر، كعب بن مالك جاءته الفتن، جاءته فتن عظيمة عندما هجر من قبل المسلمين، ومن ذلك ذلك النبطي الذي جاءه بكتاب من ملك غسان. ففي هذا الكتاب أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فلو كان هذا المهجور إنسان ضعيف في دينه وفي إيمانه لربما وجد في ذلك يعني مخرجا مما هو فيه، فارتد عن دينه وترك ما هو عليه. فإذا شد أهل الحق على شخص ثم رأيت من هذا الشخص السوء وزيادة كذلك يعني المعاصي والتمرد على الشرع، هذا دليل على ضعف إيمانه، على ضعف إيمانه، فهذا يؤخذ باللين ويؤخذ بالرفق ويؤخذ بالرفق. قال: وفيه جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره. وهذا ما فعله كعب بن مالك، أنه ما كان أقوى ولا كذلك أيسر في هذه الغزوة، ولكنه اعترف بتقصيره وتفريطه وأن الشيطان جعله يتمادى أو يتكاسل عن الخروج مع المسلمين. فإذا كان في إخبار المرء عن تقصيره وعن تفريطه وعن إهماله مصلحة، وهي التحذير والنصيحة لغيره حتى لا يقع أحد في مثل ما وقع فيه، فلا بأس بذلك. أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز له أن يخبر بذلك، يستر نفسه، يستر نفسه. قال: وفيه جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة، بهذا الشرط، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة ذم مدح المرء لأن في ذلك فتنة له، ربما يغتر وربما يتعاظم في نفسه فيتكبر على غيره. إذا كان المدح يوصل المرء إلى هذه الحال فلا يجوز أن يمدح، لكن إذا كان هذا المرء ممن لا يبالي بالمدح لصدقه وإخلاصه وتعلقه بربه فعنده المادح والقادح سواء، فهنا لا بأس أن يمدح بهذا الشرط إذا أمن الفتنة، والمراد بالفتنة فتنة التعاظم والتكبر والعجب بنفسه ونحو ذلك. قال: تسلية نفسه بما لم يحصل له مما وقع لنظيره، يعني يتسلى بغيره ويقتدي بغيره، كما قال كعب بن مالك لما أخبر هل معي على هذا الأمر أحد، فذكروا له رجلين من خيار المسلمين، من خيار المسلمين، فتسلى بذلك وخفف عنه ألم تلك المعصية. قال: وفيه فضل أهل بدر والعقبة. أما أهل بدر لأنه رضي الله تعالى عنه قال في الرجلين هلال ابن أمية ومرار بن الربيع وهما قد شهدا بدر، وهذا فيه منقبة لأهل بدر، كان ممن يشهد بدر يعرف قدره وفضله ومنزلته بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما العقبة فهو ما قاله كعب عندما لم يشهد بدرا، قال: ولكنني شهدت العقبة، شهدت العقبة، وما أحب أن يكون لي بمثلها، يعني مثل بدر، فيرى أن العقبة أعظم لما فيه من التعاقد والبيعة على الإسلام. ولذلك يذكر أهل العلم فضل الصحابة الذين شهدوا بدرا وشهدوا العقبة. قال: جواز الحلف للتأكيد من غير استحلاف، يعني أن الشخص يحلف دون أن يطلب منه الحلف إذا رأى في ذلك مصلحة، كما فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا معنى قوله: جواز الحلف للتأكيد من غير استحلاف، من غير أن يطلب منه أن يحلف. قال: وفيه التورية عن المقصد، كأنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للثلاثة أن يعتزلوا النساء، وكناية عن الجماع، كناية عن الجماع والوطأ. قال: جواز ترك وطأ الزوجة مدة، يعني فترة، وهذه الفترة في حق الثلاثة كانت 10 أيام، لأن الأمر باعتزال النساء جاء بعد 40 يوما، وفترة الأيام التي هجروا فيها 50 ليلة، فيكون عدد تلك الأيام التي أمروا فيها باعتزال النساء 10 أيام أو 10 ليال، 10 ليال. وهذا فيه جواز أن الشخص ربما يعتزل أهله فترة أو مدة، ولكن لا يزيد على 4 أشهر، نعم، كما جاء في القرآن الكريم: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. قال: وفيه أن المرأة إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف لئلا يحرمها، يعني الحياة فرص، فاليوم تستطيع أن تقوم بهذه العبادة، غدا ربما ما تستطيع، فإذا لاحت لك فرصة وكذلك استطعت أن تتقرب إلى ربك بعبادة ما، فلا تسوف ولا تتأخر ولا تفرط وتتكاسل، بل اسرع أو أسرع وبادر إلى فعل هذه الطاعة، إلى فعل هذه الطاعة. وهذا معنى قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وغيرها من الأدلة الكثيرة التي تحث على استغلال الفرص والمسارعة والمسابقة في فعل الطاعات والقربات. قال: وفيها جواز تمني ما فات من الخير، يعني أن تقول: ليتني فعلت هذه الطاعة إذا فاتتك، فهذا يجوز وليس من التمني المذموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فهذا في الأمور التي يتحسر عليها في أمر الدنيا، أو في الأمور التي لا يستطاع أن ينال أو لا يستطيع أن ينالها المرء أو نحو ذلك. أما في الطاعات والقربات ونحو ذلك فلا بأس أن يتمني هذا الخير الذي فاته. وفوائد هذا الحديث كثيرة، لأنه حديث طويل، فبقيت بعض الفوائد والانتهاء الوقت نؤجلها إن شاء الله إلى دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.